اشتدوا علي معيبا، والمسألة محتملة. نقول قول المسلم. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بإيش؟ بالعيب، فيكون المشتري مدعا عليه والبائع مدعي. وهذه الرواية من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن القول قول البائع، قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، القول ما قال البائع أو يترادان. وهذا نص صريح. ولأن المشتري مدع أن العيب سابق، والأصل عدم وجود العيب، الأصل عدم العيب، وهذا البائع وهذا المشتري يدعي أنه سابق، أنه منذ ثلاثة أيام، والبائع يقول أبدا. فالأصل السلامة، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل. وعلى هذا فالقول الراجح أن القول قول البائع. ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين، هذه قاعدة عامة، كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ على من أنكر. إذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فإن قال قائل: المدعي يسهل عليه أن يحلف، يسهل عليه أن يحلف، أولا لأجل أن يصر على قوله، وثانيا طمعا. قلنا: إذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل. ثم أن الإمام أحمد رحمه الله قال: اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع، يعني أنها متلفة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة، فتحاكموا إلى القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين، وحلف أنه بريء منها، فدعا عليه المحكوم عليه، فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها، فأصيب بحادث ومات هو وعائلته، هذا الذي حلف وهو كاذب. وهذا شاهد لقول الإمام أحمد: إنها تدع الديار بلاق، أي خالية ليس فيها أحد. ففائدة اليمين إذن أن فيها خطرا عظيما دنيويا وأخرويا، ولا يقدم عليها إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبا أو بعيدا. نعم. طيب، إذا كان لا ينتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج. نعم.
شيخ، أنا ما فهمت موضوع البيض، يعني إذا بيع البيض ثم انكسر عند المشتري يكون
نعم كسرها المشتري. نعم.
شيخ بارك الله فيك، مدة خيام المشتري خيام العيب
كيف؟
مدة خيار المشتري في خيار العيب.
نعم.
كم مدته يحدد العرف ان
اي نعم المذهب ما له حد الا اذا وجد دليل الرضا
الا
اذا وجد دليل الرضا ودليل الرضا عرفت انه يصرح او يتصرف ولكن بعض اهل العلم يقول انه على التراخي ما لم يؤخر تاخيرا يضر الفاعل وهذا ارجح لا شك نعم خالد
دخل لا ارشد في خيار التدريس
ايش
دخل لو لا ارشد في خيار التدريس
نعم
الا في التصحيح
نعم
دخلنا في ارشد في خيار
العجز اي نعم هل ذكرنا الا في التصحيح هل استثنى التصحيح في خيار التدريس
نعم
ها
نعم.
خلاص خيار التصفية هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا أرش في التدريس فواكس آت محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام
ما عرفت
جوز الهند اي ان شاء الله سافر للهند تشوف
ثمر من
الثمار اي ثمر ثمر من الثمار لكنها كبيره ولها قش صلب هل عرفت بيض النعام هذه مثل فؤاد
هل
يدخل
تحت الوعيد من قطع
الكافر إذا كان له عهد فإنه لا يجوز الخيانة
وإن كان منكراً على الكافر وطلب له اليمين
نعم
هل يقبل من هذا الكافر اليمين في الأنكر وكان هو المستهل
يقبل له اليمين خالد
إذا اشترى الذهب في الدنانير وتبين في الذهب الذي اشتراه عيباً فإنه
ولا يجوز
لأنه نقول أن هذا التأثير ليست القيمة له خير قيمته مع الأرشد من قيمته فإذا اشترى بثلاث سيارات مثلا وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا 500 نقول أن الزيادة 500 هذه ليست قيمة وإنما هي نقص في قيمته
هل قرأت عليه الراجل الصامت؟
نعم
أبتاحه؟ أبتاحه
نعم
سواء مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء
المقصود القيمة ورقية الآن يعني الذهب المعين قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيحا
سبحان الله ما فهمت أقول الآن الأخ خالد يقول كان على الرسول أن يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة فأعطي 10 ما في قيمة الذهب بمثقال من الذهب يساويها في قيمة كذا لا هذا كلام لو وإن لم ترد فهذا معنى الكلام إذا بعت عليه ذهبا حلية من الذهب بوزن ذهب نقول وافق الحديث أو لا وافق الحديث فوجدنا فيه العلم نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصل التفاضل فيتعين الأوراق
النقدية
ما نقول أوراق ما تكلمنا على الأوراق النقدية بارك الله فيك
لا أنا سؤالك الأوراق النقدية
ما سؤال إحنا كلامنا في الذهب لسانا في الذهب الحلي حولي ذهب بذهب هذا المثال أما مثل الأوراق خليها جانب لأن الأوراق فيها ألف إشكال يلا سليم
الله عنك أنا يوم سني صغير أطلع عنك وخبر واحد حلف ومات وحلف على فيه أو مات ومات وأبوه وأخوه نظر
الله أكبر صحيح
ولكن يا شيخ الحين وشهدوا على ناس ناس من هذا الوقت وقدر ان العقوبه تنزل ما قال شيء
بالحاله. اي نعم.
وما الحين شيء نشاهد ناس يحلفون على سن ولا يجدون شيء.
هذا من الابتلاء والاستدراج. يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكوا، ولا يحسب أن الذين يكفرون بما نعم، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم.
أراد
فيه لا يعني عيب، ولكن لا يعني شنعة فرمول
لا عيب. إذا لو اشترى شاة فسأ نزلت قيمة فوجد فيها عيب،
فقال ردها لأن نزلت القيمة لا لأن العيب موجود. إيه لا الحق. هو الآن العيب يقول ما بي. أرأيت لو زادت القيمة أليس نقول لك أن تمسك؟
الوقت انتهى.
وش عندنا؟ تسميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع لتخبير الثمن.
لتخبير بالباء.
السادس خيار في البيع لتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
ولم يبين ذلك في تخبيره في الثمن. وين طار؟ لا قبل أو باع بعض الصفقة بقصة من الثمن. لا ولم يبين ذلك. إيش اكتبه؟ ولم يبين ذلك. في تخبيره بالثمن. اقرأ من أول.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبد الله بن عوض، اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب.
يعني وقوله اشتري مع يمين
بدون تفصيل؟
لا بدون تفصيل.
فصل
يعني الاول يعني ان لا يكون هناك يعني ان لا يكون هناك احتمال قوي جانب احدهما، فالقول قول مشتري مع يمين. واما اذا كان لا يحتمل الا قول احدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يمين.
إيه أحسن هذا التفصيل. يلا يا آدم، مثال ما لا يحتمل إلا قول أحدهما.
نعم، هذا مثال. اشترى شيئا ومر عليه قدر من الزمن ثم ادعى أنه يعني اشتراه مجروح.
نعم.
فنظرنا
إلى الجرح.
فإذا هي طريق.
نعم. نعم، فإذا هو طريق.
قال هذا يحمل أنه حدث من عنده، هذا يتأكد على أنه حدث من عنده.
هذا لا يحتمل إلا قول من؟
لا يحتمل إلا قول البائع.
البائع، أحسنت. طيب، مثال ما لا يحتمل إلا قول المسلم.
مثال يشتري من عنده ويقول وفيه اسم زيد،
نقول أن رفع الفعل زائدة رجل بعد
الفعل يعني
فلا يحتمل لقول
لا يحتمل لقول بائل لا يحتمل لقول بائل إلا قول مسلم صحيح؟ لأن لا يمكن أنبت الأصبع الزائد. ومثله لو كان أثر الجرح قديما لا يحتمل أنه جرح وبرئ فالقول قول المسلم. طيب في المسألة في الأولى في أصل المسألة يا إبراهيم يقول مالك ان يقول قول المشتري فما هو الدليل او التعليل ما هو
الدليل ان البيع على هذه الصوره في شواذ الحفظ من المبيع والكمال والاصل عدم قبض هذا الجزء الفاعل
اي
فيكون المشتري مدعى عليه
طيب صح فهمت من التعليل الاصل ان الشيء على الكمال والعيب فوات العيب فوات والأصل عدم قبض هذا الفائت فيكون قول قول المشتري. هل هناك قول آخر يا سليم؟ ما تصح شيء. المنان عبد المنان
القول قول البائع
القول قول البائع. طيب ما التعليل؟ ما التعليل؟ دليل وتعليل. نعم فالقول ما قال البائع أو يتردد وعدلوا
بأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب.
أحسن. بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ أحمد لو أنك ما حضرت أمس ها؟ حضرت أمس ولا لا؟ طيب بماذا يدفعون قول الآخرين كمال؟
والله بالحديث
الحديث على عين والرأس لكن التعليل
يقول أن الأصل ليس فواكه الأصل أنه لا يكون فيه عيبة
الأصل أنه قبضه سليما صح إذن الصواب أن القول قول البائع إلا إذا كان لا يحتمل إلا قول المشتري فعرفتم أن القول قول المشتري لماذا لا نلزمه باليمين إذا كان لا يحتمل إلا قول أحد لماذا لا نلزمه باليمين والحق نحتاج إلى ليش الآن لو ادعيت على زيد أن أطلبه 10 ريالات وأنكر لا بد أن يحلف لا أنا الآن مدعي عليه الآن البائع يقول أبدا أنا ما عاد عندي لم يعد عندي فهذا حق الهدف يقول احلف اذا لم يحتمل اقول احد
قول
بلا يمين لماذا لا نلزمه باليمين منصور ها ولا فائده من ذلك لان اليمين لتوكيد الشيء وهنا ما حاجة اصبر زائده معروف ان حاجه عند البائع جاء طري والبيع له 10 ايام معروف انه عند المشتري ما حاجة منه واضح واضح كما طيب ناخذ درس جديد الآن قال رحمه الله تعالى السابع السادس يعني من أقسام الخيار خيار نعم خيار في البيع في البيع بتخفيض الثمن قوله بتخفيض الثمن متعلق بالبيع يعني فيما إذا باع بتخفير الثمن وتخفير بمعنى إخبار أي فيما إذا باع الشيء بما أخبر به من الثمن هذا معنى العبارة والظاهر والله أعلم أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها عبر بها الأول ثم تبعه الآخر وإلا فلو قيل خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن كان أوضح وهذا هو المعنى يعني إذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن قال الثمن 100 ريال وهو باعه برأس مال الآن أخبره بإيش بالثمن بأن البيع بأن رأس المال 100 ريال فإذا تبين أن رأس المال 90 ريالا ف فحينئذ يثبت له الخيار بسبب إخباره بالثمن، بسبب إخبار البائع إياه بالثمن، فتبين أن إخباره بالثمن صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأنه قال بمئة ثم ثبت أنه اشتراه بثمانين. أعود مرة ثانية، جاءني رجل قال أنا قد اشتريت سيارة بمئة ألف، اشتريت سيارة بثمانين ألف، اشتريت سيارة بثمانين ألف. فجاءني رجل وقال بعنيها برأس مالي. قلت طيب بعتها عليك برأس المال، كم رأس المال؟ لا إذا أصبر كم رأس المال؟ قلت مئة. قلت يا شيخ أصبر. قلت مئة ألف. قلت مئة ألف. قال قبلت. ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمانون ألف، تبين بالإسمارة ولا بالشهود، المهم تبين أنه ثمانون ألف. فالبائع حينئذ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له. هذه المسألة واضح؟ طيب إذن البيع بتخفيض خيار يثبت في البيع بتخفيض الثمن. قلت لكم بتخفيض متعلق بإيش؟ بالبيع، وليس متعلقا بخيار بل متعلق بالبيع، يعني يثبت فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن. والتخبير هنا بمعنى الإخبار، لأنه مصدر خبر يخبر تخبيرا، ويماثله أخبر يخبر إخبارا. قال المؤلف ويثبت نعم بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل أو أكثر. متى بان أقل واضح، يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر به، هذا واضح. لكن أو أكثر تصويرها صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة أكثر لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا ولا غيره. فإما أن تكون سبقت قلم من المؤلف وإلا فتصويرها صعب. أما متى بان أقل واضح، متى بان أقل، لأنه إذا بان أقل صار المشتري مغبونا. أما إذا كان إذا بان أكثر فليس بمغبون، اللهم إلا أن يقول المشتري أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي لا بلا زيادة، فهذه ربما يكون لها تكون هذه الصورة. وأما من ناحية المالية فمتى بان أكثر فالواقع أن الحظ في جانب من؟ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟ طيب يقول متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمواضعة والمرابحة والمواضعة. وجه حصره في هذه الأربع أن هذه هي الصور الممكنة عقلا، البيع بالتخبير يمكن صور أربع فقط. التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية لأن المشتري صار بدلا عن البائع، وكأنما يصير وليا له أي متابعا له، وكأنه يقول أي البائع وليت كما توليت، ولهذا تسمى تولية، تسمى تولية، وهي أن يبيعه بإيش؟ برأس المال، يشتريه بمئة ويأتي واحد يشتريه منه يقول بعته عليك برأس المال، هذه تولية. والشركة أن يبيع عليه بعضه، أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل يبيع عليه النصف يكون على المشتري الثاني نصف الثمن، الثلث عليه الثلث، الربع عليه الربع. التولية باعه كلها وباع بعضه، طيب الشركة باع بعض النصف والربع أكثر وأقل، والمرابحة والمواضعة. المرابحة يبيع كله أو بعضه، وكذلك المواضعة. المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح، ربح معلوم، هذه المرابحة. فيقول بعتك برأس ماله وربح 10 ريالات، هذه المرابحة. أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر، يعني سواء عين الربح أو نسبه، هذه المرابحة. نعم. طيب الثالثة، الرابعة، المواضعة، أن يضع من الثمن، فيقول بعتك إياه بخسارة 10 ريالات أو العشر أو الخمس أو ما أشبه ذلك. هذه معاني هذه الأربعة. التولية من الأمثلة، التولية، اشتريت سيارة ب100,000، فجاءني رجل فقال بعنيها برأس مالها، فقلت نعم، فقلت بعتكها برأس مالها، برأس مالها. هذه ايش؟ تولية. الشركة، اشتريت أرضا ب100,000، فجاءني رجل فقال اجعل لي بعض الأرض، أنا أريد أن أعمر مستراحا لي، اجعل لي نصف الأرض. فقلت نعم، أشركتك بنصف الأرض على حسب رأس المال. هل إيش؟ تولية ولا لا؟ هي شركة لكنها حسب الثمن تولية، لأن ما ربح عليه ولا نزل له. طيب المرابحة، اشترى سيارة ب100,000، فجاءه إنسان وقال أنا أريد أن أربحها، بعنيها بربح 10,000، فيقول بعتك، هذه مرابحة. أو يقول بعنيها بربح العشر، كم تكون؟ 10,000، نفس الشيء، 110,000. فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين. المواضعة ايش؟ عكس المرابحة، عكس المرابحة. يقول اني اشتريتها ب100 وانا اضع لك 10%، او يقول العشر. نعم، فتكون بكم؟ ب90. طيب هذه هي انواع صور ما ذكر المؤلف. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يعني إذا بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال، لأنه إن لم يعرف صار مجهولا، إن لم يعرفه صار مجهولا. ومن شرط صحة البيع العلم بإيش؟ بالثمن. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه، فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال. فلو جاءني وقال اشتريت منك هذه الأرض برأس مالك، فقال بعتك إياه، والمشتري لا يعلم كم رأس المال، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن مجهول، لأن الثمن مجهول. وإذا كان ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. طيب ويتخرج على القول بأنه يجوز أن يبيعه كما باع فلان أو بمثل ما باع فيه فلان، يتخرج من هذا القول جواز ذلك إذا كان المشتري معروفا بالحظ في البيع والشراء، المشتري الذي هو البائع في المسألة الثانية. فهمين؟ طيب لا لا حاجة. اشتريت أنا أرضا ب100,000 ريال وأنا ممن يتجر بالأراضي ولا يقبل فيها. فجاءني رجل وقال بيعني الأرض التي اشتريت برأس مالي. قلت بعتها عليك، وهو لا يدري كم بعتها كم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز. لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز، وهو الصحيح، وهو الصحيح. لأن كثير من الناس إذا عرف أن هذا الرجل من يتاجرون مثلا بهذه السلعة وأنه حارق فيها يثق به، يثق به، بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره. ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم الثمن، لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا، وهذا يقع بكثرة، أن الإنسان يظن أن الأرض مثل هذه لا تبلغ هذه القيمة، فإذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فإنه ربما يستحي أن يقول هونت. فمن ثم نقول لا شك أن الأولى إيش؟ بيان الثمن للمشتري أولا للخروج من الخلاف، وثانيا لأنه أطيب للقلب، لأنه أطيب للقلب. لكن كون هذا شرطا هذا فيه نظر، بل نقول إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق في التجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة. طيب عندي بالشرح يقول لا بد من معرفة المشتري والبائع رأس المال، المات انحذف كلمة البائع، والشرح قال والبائع، وإنما حذفها المات لأن الغالب أن البائع يعلم رأس المال، يعلم رأس المال، لكن قد يكون لا يعلم كثيرا، يعني كثيرا ما يقع وهو لا يعلم، مثل أن يكون البائع تاجرا له وكلاء، له وكلاء، فاشترى وكيله له أرضا، ثم جاء رجل وقال له أي للتاجر بعني الأرض المذكورة برأس المال، قال أبرك ساعة أبيع عليك. البائع حينئذ يعلم ولا ما يعلم؟ من اللي يعلم؟ وكيله، وهو لا يعلم. إذا لا بد أن يعلم البائع برأس المال، لا بد أن يعلم البائع برأس المال، واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال، لأن البائع ربما يغبن غبنا كثيرا، يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا، اشتراها 100,000 وهي 900,000، أو ارتفع السعر طفرة وبلغت ضعف قيمتها، وهذا التأجر لا يعلم. فإذا باعه عليه برأس المال وقال الوكيل إن رأس ماله 100,000 وهي تساوي 200,000 أو أكثر، سيقول البائع إن هذا المشتري ايش غبنني وخدعني، ويكون في قلبه حسرة، لا سيما ان كان ممن هم حريصون على الدنيا ويمثلون قول المتنبي بليت بلا الاطلال ان لم اقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. تشبيه عجيب، بنيت بلا الأطلال، الأطلال هي بقايا الديار، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم، هذا رجل شحيح ضاع خاتمه بالتراب، متى يروح؟ ها؟ حتى نعم يبقى في التراب يحدث يهدف حتى يجد الخاتم. فالحاصل أن نقول إنه إذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكونه وكل الأمر إلى وكلائه، فجاءه إنسان واشترى منه شيئا برأس المال، ثم تبين لهذا التاجر أن رأس المال أكثر مما يتصور، نعم أن رأس المال إيش؟ أقل مما يتصور، فحينئذ سيقول إن المشتري خدعني وغبني، فيقع في نفس الشيء. إذن لا بد في الخيار بتقدير الثمن، لا بد من علم البائع والمشتري رأس المال. طيب انتبه الآن، باع علي الرجل برأس المال، باع علي السلعة برأس المال، فقلت له كم رأس المال؟ قال رأس المال 100. ثم تبين أن رأس المال 80. نعم، لي الخيار أو لا؟ لي الخيار، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها. ولكن المذهب أن لا خيار، أن يقال له نضع عنك الزائد وتلزمه، لأن هذا من مصلحته، فكيف نثبت له الخيار؟ هو اشتراها برأس المال وقيل له أن رأس المال 100 ورضيها ب100 وتبين أن رأس المال كم؟ 80. كيف نجعله الخيار؟ لا نجعله الخيار، الخيار لدفع الضرر. وهذا الذي اشترى برأس المال على أنه 100 ثم تبين أنه 80، هل عليه ضرر؟ إذا قيل أعطنا 80 وامشي، ما في ضرر. فالمذهب في هذه المسألة أن يقال متى بان أن الثمن أقل فلا عليك ضرر، خذه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك. نعم، لو رأى القاضي، لو شافه القاضي ورأى القاضي أن من المصلحة إثبات أن من المصلحة في إثبات الخيار له لكونه يعلم أن البائع مدلس، فحينئذ يتوجه القول بإثبات الخيار تأديبا لمن؟ للبائع عن التدليس والكذب. وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن، لأن المشتري قد يجعل هذا وسيلة، يعني لو قلنا له الخيار، المشتري إذا قلنا له الخيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لأن قيمته في السوق نقصت، فنفتح باب الحيل على الناس. طيب لو بان، نعم طيب لو أن البائع قال بعتك برأس المال، قال كم رأس المال؟ قال 100، ثم تبين أنه 80، تبين أنه 80، ما مشى عليه المؤلف؟ له الخيار، والمذهب لا خيار ولكن ينزل الزائد. لو قال البائع أنا والله غلطت، أنا غلطت، قلت أن الثمن 100، ظننت أن السلعة الفلانية أو أن قيمة هذه السلعة 100 غلطا، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مدة. طيب إذا لم يكن عنده بينة، فهل القول قول المشتري؟ نعم، القول قول المشتري، فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط ويثبت له الخيار على القول بالخيار. خلاصة الأمر الآن أن هذا القسم من الخيار مختلف فيه، هل يثبت أو لا؟ فالمذهب لا يثبت إذا بان أن رأس المال أقل مما اشترى به، ووجه عدم ثبوت الخيار له أنه لا ضرر عليه، لأن من قبل الشيء ب100 لا ضرر عليه أن يكون عليه ب80، والخيار إنما هو لدفع الضرر. أما المؤلف فيرى الخيار. وقلت لكم إنه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمدا فإنه ينبغي أن نمكن المشتري من الخيار. لماذا؟ تأديبا للبائع وعقوبة له. ثم قال وإن اشترى بثمن مؤجل. إن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبله شهادة له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه أربع مسائل، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا اشترى بثمن مؤجل، ومعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن إيش الحال، اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل بمئة ألف، ثم جاءه إنسان وقال بعنيها برأس المال، قال بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال مئة، مئة ألف. ثم تبين أن المئة أن الثمن في الصفقة الأولى إيش مؤجل، يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار، لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وهو قد باعه على المشتري، المشتري الأول باعه على المشتري الثاني بثمن الحال، لم يقل إني اشتريته بثمن مؤجل، فاشتراه على أنه الثمن حال وسلمه مئة ألف، ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل، فهمتم؟ يثبت له الخيار. لمن؟ للمشتري الثاني، له أن يفسخ البيع. طيب المذهب لا خيار له في هذا ويبقى الثمن عليه مؤجلا، يبقى الثمن عليه مؤجلا، لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف، والصواب ما مشى عليه الناس أنه يثبت له الخيار، لأن المشتري يقول أنا عندي دراهم، المشتري الثاني يقول أنا عندي دراهم ما حاجة إني ألتزم بثمن مؤجل زائد على الثمن الحاضر، فعليه ضرر، عليه ضرر. فلذلك انتبهوا، يعني الآن ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح، والفرق بينه وبين المسائل الأربع أن المسائل الأربع ما عليه ضرر سابقا، أما هذه عليه ضرر. ما أتي مفهوم ولا مفهوم؟ غير مفهوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. أي طيب الآن إن شاء الله نعيد. رجل اشترى أرضا بمئة ألف تحل بعد سنة، الثمن الآن مؤجل، جاء رجل قال بيعها علي برأس مالي، قال بعتها علي، قال تفضل هذه مئة ألف، ثم تبين أن البائع الأول أن البائع الذي باع عليه وهو المشتري الأول قد اشتراها بثمن مؤجل، نقول للمشتري الثاني الخيار. لماذا؟ لأن الثمن المؤجل يكون أكثر من الحال. طيب لو قال البائع خذ دراهم أنا أؤجلها عليك، خذ الدراهم أنا أؤجلها عليك، نقول لا يلزمه، لأنه قد يقول أنا الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمن نقدا، فلي الخيار. ثم إن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له، لأنه لا ضرر، ونقول بل له ضرر. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل
علي معيبة، والمسألة محتملة. نقول قول المسلم. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بإيش؟ بالعيب، فيكون المشتري مدعا عليه والبائع مدعي. وهذه الرواية من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن القول قول البائع، قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو القول الراجح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، القول ما قال البائع أو يترادان. وهذا نص صريح. ولأن المشتري مدع أن العيب سابق، والأصل عدم وجود العيب، الأصل عدم العيب. وهذا البائع وهذا المشتري يدعي أنه سابق، أنه منذ ثلاثة أيام، والبائع يقول أبدا. فالأصل السلامة، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل. وعلى هذا فالقول الراجح أن القول قول البائع. ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين، هذه قاعدة عامة. كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ على من أنكر. إذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فإن قال قائل: المدعي يسهل عليه أن يحلف، يسهل عليه أن يحلف، أولا لأجل أن يصر على قوله، وثانيا طمعا. قلنا: إذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل. ثم أن الإمام أحمد رحمه الله قال: اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع، يعني أنها متلفة. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة، فتحاكموا إلى القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين، وحلف أنه بريء منها. فدعا عليه المحكوم عليه، فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها، فأصيب بحادث ومات هو وعائلته، هذا الذي حلف وهو كاذب. وهذا شاهد لقول الإمام أحمد: إنها تدع الديار بلاق، أي خالية ليس فيها أحد. ففائدة اليمين إذن أنها أن فيها خطرا عظيما دنيويا وأخرويا، ولا يقدم عليها إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبا أو بعيدا. نعم. طيب، إذن إذا كان لا ينتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج. نعم.
شيخ، أنا ما فهمت موضوع البيض، يعني إذا بيع البيض إذا بيع البيض ثم انكسر عند المشتري يكون
نعم كسر كسرها كسرها المشتري نعم.
شيخ بارك الله فيك مدة خيام المشتري خيام العيب
كيف؟
مدة خيام المشتري في خيام العيب
نعم
كم مدة يحدد العرف أن
أي نعم المذهب ما بحد إلا إذا وجد دليل الرضا إلا إذا وجد دليل الرضا ودليل الرضا عرفت منه يصرح أو يتصرف ولكن بعض أهل العلم يقول إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع
الثاني أرجح
وهذا أرجح لا شك نعم خالد
دخلنا لا أرسل خيار التدريس
ايش؟
دخلنا لو لا أرسل في خيار التدريس
نعم
إلا في التصحيح
نعم
بدلنا في أرسل خيار
العجل اي نعم هل ذكرنا إلا في التصحيح؟ هل استثنى التصحيح؟ في خيار التدريس؟
نعم
ها؟
نعم
خلاص خيار التصريح هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا أرش في التدريس هو أكس آتي محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام
الله أكبر
جوز الهند اي ان شاء الله سافر للهند تشوف
ثمرة من
الثمار ايه ثمرة ثمرة من الثمار لكنها كبيرة ولها قشر صلب هل عرفت بيض النعام هذه مثل فهد فؤاد
هل يدخل تحت الوعيد من قطع مال امرئ كافر وليس بمسلم
الكافر إذا كان له عهد فإنه لا يجوز الخيانة
وإن كان منكرا هذا الكافر هو طلب له اليمين
نعم
هل يقبل من هذا الكافر اليمين في أنكر وكان هو مسلم
يقبل له اليمين خالد
قال إذا المشتري اشترى الذهب بالدنانير وتبين أنه الذهب الذي اشتراه عيبا فإنه يتعين الرد
ولا يجوز
ولا يجوز
لأنه
تنقل عدد قريبا نعم نقول أن هذا الكافر قيمته ليست القيمة التي فإذا اشترى بثلاث قيمة مثلا وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا في المسلمين نقول أن الزيادة الخمسين هذه ليست
في تحقيق وإنما هي نقص في قيمته هل قرأت عليه الرجل الصامت؟
نعم
أبداحه؟
نعم
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء
المقصود القيمة الورقية الآن يعني الذهب المعين قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيحا
سبحان الله ما فهمت ما أقول الآن الأخ خالد يقول كان على الرسول أن يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة فأعطني عشرة ما في قيمة من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة كذا لا هذا كلام لو وإن لم تلت فهذا معنى الكلام إذا بعت عليه ذهبا حلية من الذهب بوزن ذهب نقول وافق الحديث أو لا وافق الحديث فوجدنا فيه العيب نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصل تفاضل فيتعين الأوراق
النقدية
ما نقول في أوراق ما تكلمنا على الأوراق النقدية بارك الله فيك
لا أنا سؤال في الأوراق النقدية
ما سؤال إحنا كلامنا في الذهب لسانا في الذهب الحلي حولي ذهب بذهب هذا المثال أما مثل الأوراق خليها جانب لأن الأوراق فيها ألف إشكال يا سليم
والله عنك
أنا يوم سني صغير أقل عنك وخبر واحد حلف ومات وهو حلف على أبو ياسر ومات هو وأبوه وأخوه نظر
الله أكبر صحيح.
ولكن يا شيخ الحين وشهدوا على ناس من هذا الوقت وقدر أن العقوبة تنزل ما جالس في الحالة
هنا
الحين يا شيخ نشاهد ناس يحلفون على سن ولا يجبون
هذا من الابتلاء والاستدراج. يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكوا ولا يحسب أن الذين يكفرون بما نعم ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم.
أراد
الرجل شيء لا يعني عين ولكن لا يعني شنعة
فرمو لدى عين إذا لو اشترى
شاة فنزلت قيمة فوجد فيها عين فقال رد هل يعني نزلت القيمة لا لأنه عين مبين إيه لو حلال حق ولكن ما بين الآن العين يقول ما بين أرأيك لو زادت القيمة أليس نقول لك أن تمسك
الوقت انتهى.
وش عندنا؟ تسميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع لتخبير الثمن
لتخبير للبع
السادس خيار في البيع لتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد
ولم يبين ذلك في تخبيره في الثمن. وين طار؟ لا قبل أو بعض الصفقة بقصة من الثمن. لا ولم يبين ذلك. إيش اكتبه؟ ولم يبين ذلك. في تخبيره بالثمن اقرأ من اول
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبد الله بن عوض اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب.
يعني وقوله مشتري مع يمين.
بدون تفصيل؟
لا بدون تفصيل.
فصل.
يعني الأول يعني أن لا يكون هناك يعني أن لا يكون هناك احتمال قوي جانب أحدهما. فالقول قول مشتري مع يمين. وأما إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يمين.
أحسن هذا التفصيل. يلا يا آدم مثال ما لا يحتمل إلا قول أحدهما.
نعم هذا مثال اشترى شيئا ومر عليه قدر من الزمن ثم ادعى أنه يعني اشتراه مجروح.
نعم.
فنظرنا إلى الجرح
فإذا
هي طريق
نعم فإذا هو طريق
قال هذا يحمل أنه حدث من عنده، ألا يتأكد على أنه حدث من عنده؟
هذا لا يحتمل لقول من؟
لا يحتمل إلا قول البائع.
البائع، أحسنت. طيب مثال ما لا يحتمل إلا قول المسلم.
أنه يشتري من عنده ويقول وفيه اسم زيد، يقول أن أصل سعر زايدة رجل بعد
زيد. يعني
لا يحتمل لقول البائع.
لا يحسن لقول بائع، لا يحسن لقول بائع إلا قول المسلم، صحيح؟ لأن لا يمكن أن ينبت الأصبع الزائد. ومثله لو كان أثر الجرح قديما، لو كان أثر الجرح قديما لا يحتمل أنه جرح وبرئ، فالقول قول المسلم. طيب في المسألة في الأولى، في أصل المسألة يا إبراهيم، يقول مالك ان يقول قول المشتري، فما هو الدليل او التعليل؟ ما هو
التعليل؟ ان البيع على هذه الصوره في شواذ كثير من المبيع والكمال، والاصل عدم قبض هذا الجزء الفاعل،
إيه؟
فيكون المشتري مدعى عليه.
طيب صح فهمت من التعليل؟ الاصل ان الشيء على الكمال، والعيب فوات، العيب فوات، والأصل عدم قبض هذا الفائت، فيكون القول قول المشتري. هل هناك قول آخر يا سليم؟ ما تستحق شيء. المنان، عبد المنان،
القول قول البائع.
القول قول البائع. طيب ما التعليل؟ دليل وتعليل. نعم، فالقول ما قال البائع أو يتردد.
وعدلوا بأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب.
أحسن. بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ أحمد، لو أنك ما حضرت أمس، ها؟ حضرت أمس ولا لا؟ أي. طيب بماذا يدفعون قول الآخرين كمال؟
والله بالحديث يا شيخ.
الحديث على عين والرأس، لكن التعليل.
قلنا الأصل ليس فوات، الأصل أنه لا يكون فيه عيبة.
الأصل أنه قبضه سليما، صح. إذن الصواب أن القول قول البائع إلا إذا كان لا يحتمل إلا قول المشتري، فعرفتم أن القول قول المشتري. لماذا لا نلزمه باليمين إذا كان لا يحتمل إلا قول أحد؟ لماذا لا نلزمه باليمين؟ والحق نحتاج إلى ليش الآن لو ادعيت على زيد أن أطلبه 10 ريالات وأنكر، لا بد أن يحلف. لا، أنا الآن مدعي عليه. الآن البائع يقول أبدا أنا ما عاد عندي، لم يعد عندي، فهذا حق الله. يقول احذر اذا لم يحتمل قول احد
قول
بلا يمين. لماذا لا نلزمه باليمين؟ منصور، ها؟ ولا فائدة من ذلك، لان اليمين لتوكيد الشيء، وهنا ما حاجة. اصبر زائدة معروف ان حاجة عند البائع. جاء طري والبيع له 10 ايام معروف انه عند المشتري، ما حاجة منه. واضح؟ واضح الكلام؟ طيب ناخذ درس جديد الآن. قال رحمه الله تعالى السابع، السادس يعني من أقسام الخيار، خيار، نعم، خيار في البيع، في البيع بتخفيض الثمن. قوله بتخفيض الثمن متعلق بالبيع، يعني فيما إذا باع بتخفير الثمن، وتخفير بمعنى إخبار، أي فيما إذا باع الشيء بما أخبر به من الثمن، هذا معنى العبارة. والظاهر والله أعلم أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها، عبر بها الأول ثم تبعه الآخر، وإلا فلو قيل خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن كان أوضح. وهذا هو المعنى، يعني إذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن؟ قال الثمن 100 ريال وهو باعه برأس ماله. الآن أخبره بإيش؟ بالثمن، بأن البيع بأن رأس المال 100 ريال. فإذا تبين رأس المال 90 ريالا فحينئذ يثبت له الخيار بسبب إخباره بالثمن، بسبب إخبار البائع إياه بالثمن، فتبين أن إخباره بالثمن صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأنه قال 100 ثم ثبت أنه اشتراه 80. أعود مرة ثانية، جاءني رجل قال أنا قد اشتريت سيارة 100,000، اشتريت سيارة 80,000، اشتريت سيارة 80,000. فجاءني رجل وقال بعنيها برأس المال. قلت طيب بعته عليك برأس المال، كم رأس المال؟ لا لا اصبر، كم رأس المال؟ قلت 100. قلت يا شيخ اصبر، قلت 100,000، قلت 100,000. قال قبلت. ثم تبين بعد ذلك أن الثمن 80,000، تبين بالإسمارة ولا بالشهود، المهم تبين أنه 80,000. فالبائع حينئذ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له. هذه المسألة واضح؟ طيب، إذن البيع بتخفير خيار يثبت في البيع بتخفير الثمن، قلت لكم بتخفير متعلق بإيش؟ بالبيع، وليس متعلقا بخيار بل متعلق بالبيع، يعني يثبت فيما إذا باعه بتخفيره بالثمن. والتخبير هنا بمعنى الإخبار، لأنه مصدر خبر يخبر تخبيرا، ويماثله أخبر يخبر إخبارا. قال المؤلف ويثبت نعم بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل واضح، يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر به هذا واضح، لكن أو أكثر تصويرها صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة أكثر لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا ولا غيره، فإما أن تكون سبقت قلم من المؤلف وإلا فتصويرها صعب. أما متى بنى أقل واضح، متى بنى أقل، لأنه إذا بنى أقل صار المشتري مغبونا، أما إذا كان إذا بنى أكثر فليس بمغبون. اللهم إلا أن يقول المشتري أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي لا بلا زيادة، فهذه ربما يكون لها تكون هذه الصورة. وأما من الناحية المالية فمتى بان أكثر، فالواقع أن الحظ في جانب من؟ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟ طيب، يقول متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمواضعة والمرابحة والمواضعة. وجه حصره في هذه الأربع أن هذه هي الصور الممكنة عقلا، البيع بالتخفير يمكن صور أربع فقط، التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية لأن المشتري صار بدلا عن البائع، وكأنما يصير وليا له أي متابعا له، وكأنه يقول أي البائع وليت كما توليت، ولهذا تسمى تولية، تسمى تولية، وهي أن يبيعه بإيش؟ برأس المال، يشتريه 100 ويأتي واحد يشتريه منه يقول بعته عليك برأس المال، هذه تولية. والشركة أن يبيع عليه بعضه أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل يبيع عليه النصف يكون على المشتري الثاني نصف الثمن، الثلث عليه الثلث، الربع عليه الربع، التولية باعه كلها وباع بعضه. طيب الشركة باع بعض النصف والربع وأكثر وأقل. والمرابحة والمواضعة، المرابحة يبيع كله أو بعضه، وكذلك المواضعة، المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح، ربح معلوم، هذه المرابحة. فيقول بعتك برأس ماله وربح 10 ريالات، هذه مرابحة، أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر، يعني سواء عين الربح أو نسبه، هذه المرابحة. نعم. طيب الثالثة، الرابعة، المواضعة، أن يضع من الثمن، فيقول بعتك إياه بخسارة 10 ريالات أو العشر أو الخمس أو ما أشبه ذلك. هذه معاني هذه الأربعة. التولية الأمثلة، التولية اشتريت سيارة ب100,000، فجاءني رجل فقال بعنيها برأس مالها، فقلت نعم، فقلت بعتكها برأس مالها، برأس مال، هذه ايش؟ تولي. الشركة اشتريت ارضا ب100,000، فجاءني رجل فقال اجعل لي بعض الارض، انا اريد ان اعمر مستراحا لي، اجعل لي نصف الارض، فقلت نعم، اشركتك بنصف الارض على حسب رأس المال، هذه ايش؟ تولية ولا لا؟ هي شركة لكنها حسب الثمن تولية، لأنه ما ربح عليه ولا نزل له. طيب المرابحة، اشترى سيارة ب100,000، فجاءه إنسان وقال أنا أريد أن أربحها، بعنيها بربح 10,000، فيقول بعتك، هذه مرابحة. أو يقول بعنيها بربح العشر، كم تكون؟ 10,000، نفس الشيء، 110,000، فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين. المواضعة ايش؟ عكس المرابحة، عكس المرابحة، يقول اني اشتريتها ب100 وانا اضع لك 10%، او يقول العشر، نعم، فتكون بكم؟ ب90. طيب هذه هي أنواع صور ما ذكر المؤلف. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يعني إذا بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال، لأنه إن لم يعرف صار مجهولا، لم يعرفه صار مجهولا. ومن شرط صحة البيع العلم بإيش؟ بالثمن. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه، فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال. فلو جاءني وقال اشتريت منك هذه الأرض برأس مال، فقال بعتك إياها، والمشتري لا يعلم كم رأس المال، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن مجهول، لأن الثمن مجهول. وإذا كان ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. طيب ويتخرج على القول بأنه يجوز أن يبيعه كما باع فلان أو بمثل ما باع فيه فلان، يتخرج من هذا القول جواز ذلك إذا كان المشتري معروفا بالحظ في البيع والشراء، المشتري الذي هو البائع في المسألة الثانية. فاهمين؟ طيب لا لا حاجة. اشتريت أنا أرضا ب100,000 ريال وأنا ممن يتجر بالأراضي ولا يقبل فيها، فجاءني رجل وقال بيعني الأرض التي اشتريت برأس مالي، قلت بعتها عليك وهو لا يدري كم بعتها كم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز. لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأن كثير من الناس إذا عرف أن هذا الرجل من يتاجرون مثلا بهذه السلعة وأنه حارق فيها يثق به، يثق به، بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره. ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم الثمن، لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا، وهذا يقع بكثرة، أن الإنسان يظن أن الأرض مثل هذه لا تبلغ هذه القيمة، فإذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فإنه ربما يستحي أن يقول هونت. فمن ثم نقول لا شك أن الأولى إيش؟ بيان الثمن للمشتري أولا للخروج من الخلاف، وثانيا لأنه أطيب للقلب، لأنه أطيب للقلب. لكن كون هذا شرطا هذا فيه نظر، بل نقول إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق في التجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة. طيب عندي بالشرح يقول لا بد معرفة المشتري والبائع رأس المال، المات انحذف كلمة البائع، والشارح قال والبائع، وإنما حذفها المات لأن الغالب أن البائع يعلم رأس المال، يعلم رأس المال، لكن قد يكون لا يعلم كثيرا، يعني كثيرا ما يقع وهو لا يعلم، مثل أن يكون البائع تاجرا له وكلاء، له وكلاء، فاشترى وكيله له أرضا ثم جاء رجل وقال له أي للتاجر بعني الأرض المذكورة برأس المال، قال أبرك ساعة أبيع عليك، البائع حينئذ يعلم ولا ما يعلم؟ من اللي يعلم؟ وكيله، وهو لا يعلم. إذا لا بد أن يعلم البائع برأس المال، لا بد أن يعلم البائع برأس المال، واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال، لأن البائع ربما يغبن غبنا كثيرا، يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا، اشتراها 100,000 وهي 900,000، أو ارتفع السعر طفرة وبلغت ضعف قيمتها، وهذا التأجر لا يعلم، فإذا باعه عليه برأس المال وقال الوكيل إن رأس ماله 100,000 وهي تساوي 200,000 أو أكثر، سيقول البائع إن هذا المشتري ايش غبنني وخدعني، ويكون في قلبه حسرة، لا سيما ان كان ممن هم حريصون على الدنيا ويمثلون قول المتنبي بليت بلا الاطلال ان لم اقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، تشبيه عجيب، بنيت بلا الأقلال، الأقلال هي بقايا الديار إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم. هذا رجل شحيح ضاع خاتمه بالتراب، متى يروح؟ ها؟ حتى نعم يبقى في التراب يحدث ويهدف حتى يجد الخاتم. فالحاصل أن نقول إنه إذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكونه وكل الأمر إلى وكلائه، فجاءه إنسان واشترى منه شيئا برأس المال، ثم تبين لهذا التاجر أن رأس المال أكثر مما يتصور، أن رأس المال إيش؟ أقل مما يتصور، فحينئذ سيقول إن المشتري خدعني وغبني، فيقع في نفس الشيء. إذن لا بد في الخيار بتقدير الثمن، لا بد من علم البائع والمشتري رأس المال. طيب انتبه الآن، باع علي الرجل برأس المال، برأس مال، باع علي السلعة برأس المال، فقلت له كم رأس المال؟ قال رأس المال 100. ثم تبين أن رأس المال 80. نعم، لي الخيار أو لا؟ لي الخيار، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها. ولكن المذهب أن لا خيار، أن يقال له نضع عنك الزائد، نضع عنك الزائد وتلزمك، لأن هذا من مصلحته، فكيف نثبت له الخيار؟ هو اشتراها برأس المال وقيل له أن رأس المال 100 ورضيها، رضيها 100، وتبين أن رأس المال كم؟ 80. كيف نجعله الخيار؟ لا نجعله الخيار، الخيار لدفع الضرر. وهذا الذي اشترى برأس المال على أنه 100 ثم تبين أنه 80، هل عليه ضرر؟ إذا قيل أعطنا 80 وامشي، ما في ضرر. فالمذهب في هذه المسألة أن يقال متى بان أن الثمن أقل هل عليك ضرر، خذه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك. نعم، لو رأى القاضي، يفرغه القاضي ورأى القاضي أن من المصلحة إثبات، أن من المصلحة إثبات الخيار له لكونه يعلم أن البائع مدلس، فحينئذ يتوجه القول بإثبات الخيار تأديبا لمن؟ البائع، عن التدليس والكذب. وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن، لأن المشتري قد يجعل هذا وسيلة، يعني إذا قلنا له الخيار، المشتري إذا قلنا له الخيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لأن قيمته في السوق نقصت، فنفتح باب الحيل على الناس. طيب لو بان، نعم، طيب لو أن البائع قال بعتك برأس المال، قال كم رأس المال؟ قال 100، ثم تبين أنه 80، تبين أنه 80، ما مشى عليه المؤلف؟ له الخيار، والمذهب لا خيار ولكن ينزل الزائد. لو قال البائع أنا والله غلطت، أنا غلطت، قلت أن الثمن 100، ظننت أن السلعة الفلانية أو أن قيمة هذه السلعة 100 غلطا، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مدة، لأنه مدة. طيب إذا لم يكن عنده بينة، فهل القول قول المشتري؟ نعم، القول قول المشتري، فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط ويثبت له الخيار على القول بالخيار. خلاصة الأمر الآن أن هذا القسم من الخيار مختلف فيه، هل يثبت أو لا؟ فالمذهب لا يثبت، إذا بان أن رأس المال أقل مما اشترى به. ووجه عدم ثبوت الخيار له أنه لا ضرر عليه، لأن من قبل الشيء بمئة لا ضرر عليه أن يكون عليه بثمن، والخيار إنما هو لدفع الضرر. أما المؤلف فيرى الخيار. وقلت لكم إنه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة، وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمدا فإنه ينبغي أن نمكن المشتري من الخيار. لماذا؟ تأديبا للبائع وعقوبة له. ثم قال وإن اشترى بثمن مؤجل، إن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادة له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه أربع مسائل، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا اشترى بثمن مؤجل، ومعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل بمئة ألف، ثم جاءه إنسان وقال بعنيها برأس المال، قال بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال مئة ألف. ثم تبين أن المئة، أن الثمن في الصفقة الأولى مؤجل، يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار، لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وهو قد باعه على المشتري، المشتري الأول باعه على المشتري الثاني بثمن الحال، لم يقل إني اشتريته بثمن مؤجل، فاشتراه على أنه الثمن حال وسلمه مئة ألف، ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل. فهمتم؟ يثبت له الخيار. لمن؟ للمشتري الثاني، له أن يفسخ البيع. طيب، المذهب لا خيار له في هذا، ويبقى الثمن عليه مؤجلا، يبقى الثمن عليه مؤجلا، لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف، والصواب ما مشى عليه الناس أنه يثبت له الخيار، لأن المشتري يقول أنا عندي دراهم، المشتري الثاني يقول أنا عندي دراهم، ما حاجة إني ألتزم بثمن مؤجل زائد على الثمن الحاضر، فعليه ضرر، عليه ضرر. فلذلك انتبهوا، يعني الآن ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح، والفرق بينه وبين المسائل الأربع أن المسائل الأربع ما عليه ضرر سابقا، أما هذه عليه ضرر. ما أتي مفهوم ولا مفهوم؟ غير مفهوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا. أي طيب، الآن إن شاء الله نعيد. رجل اشترى أرضا بمئة ألف تحل بعد سنة، الثمن الآن مؤجل، جاء رجل قال بعها علي برأس مالي، قال بعتها قال تفضل هذه مئة ألف، ثم تبين أن البائع الأول، أن البائع الذي باع عليه وهو المشتري الأول قد اشتراها بثمن مؤجل، نقول للمشتري الثاني الخيار. لماذا؟ لأن الثمن المؤجل يكون أكثر من الحال. طيب لو قال البائع خذ دراهم أنا أؤجلها عليك، خذ الدراهم أنا أؤجلها عليك، نقول لا 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 صح، لا يلزمه، لا يلزمه، لأنه قد يقول أنا الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمن نقدا، فلي الخيار. ثم أن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب، المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار، وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل